أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المبحث الثاني، المواضع، وعرفنا كلمة الموضع، قلنا هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة، وذكرنا عدة أمثلة. بعدين تكلمنا بمن لماذا الجزئيات أو الجزئية ما أو ما هو السر شهرة الجزئية دون الأصل. شوف، الشهرة علما للجزئيات دون الأصل. قلنا هنالك النقطتان، السبب الأول والسبب الثاني. السبب الأول أن التصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص، وأضربنا مثال على القضايا العقائدية. شوف الأدلة مالتها أصعب من السؤال، فيحاول أن يعطي ماذا يعطي أمثلة تقرب الجواب، تقرب الدليل، ويأخذ هذا المثال أو هذه القضية تأخذ شهرة أكثر من الأصل. هذا أولا. وثانيا أن العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاص. العام يكون في معرض النقض. شنو النقض؟ يعني في معرض الإشكالات وإبطاله أكثر من الخاص. شوف، أنت حتى في المطالب العلمية يقولون ماكو نقاش بالمثال، أنت جاي تناقش بمن؟ بالأمثلة. فالمثال ما عليه نقض، أو الخاص يكون ما معرض أكثر من العام، لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام. إذا أنت ماذا تنقض الخاص يستدعي ماذا؟ يستدعي نقض العام، ولا عكسه. شلون ولا عكسه؟ يعني إذا نقضت العام لا يستدعي نقض الخاص، فيبقى الخاص على ماذا؟ على موضعه. ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع. الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع من الجزئي. وضح أن ذلك بمثال، يقول ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا. فإن عند ملاحظة الأضداد، شنو الأضداد؟ يعني هذا ضد هذا، الأسود والأبيض، نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد، على موضوع واحد وهو الجسم. هاي وهما يعرضان الأسود والأبيض على موضوع واحد وهو الجسم في آن واحد، أم في يتعاقب في زمان مختلف؟ يعني نقول هذا الجسم وهو الحائط هو أسود وأبيض في نفس الزمان. الآن هو هذا الحائط أبيض وأسود، هو أبيض وأسود، يصير؟ يقول لا. نعم، هو البياض يحل على الجدار والسواد يحل على الجدار، لكن شنو؟ الزمان مختلف، الزمان مختلف. إذا نقول يتعاقب الزمان، نعم الأضداد يكون على الجسم موجود، السواد الجدار أبيض الساعة 7 صباحا، الجدار أسود الساعة 7 مساء، ممكن يتعاقب الزمان. أما في نفس الوقت لا. لماذا؟ لأنهم ضدين، والضدان لا يجتمعان، والضدان لا يجتمعان. قال عندما نلاحظ نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده. يعني تقول ماذا؟ البياض موجود في هذا المكان والسواد موجود في مكان آخر كما يقتضي هذا الموضع. هذا الموضوع، الموضع عفوا، كاذب، لا قاعدة كلية فيه. خب هذا ما عندنا به قاعدة كلية. إذا تقول هذا الجسم أسود، يوجد ضده أكو جسم شنو؟ أبيض. نقول لا، هذا ما لا نستطيع أن نستخرج منه قاعدة كلية. هذا صار الموضوع مختلف. الموضوع ما هو الموضوع؟ الجسم واحد، الجسم واحد، ويتعاقب عليه البياض والسواد ممكن. أما إذا تقول لا، هذا الجسم أبيض وذاك الجسم أسود، هذا لا نستطيع أن نستخرج منه قاعدة كلية الأصل أو الموضع، وبالنتيجة لا نستطيع أن نستنبط، أو هذه القاعدة لا تنبعث منها جزئيات كلية. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام، رأسا فهمنا عرفنا، وهذا هذه العامة، القضية العامة كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأن هذا الجسم أبيض وذاك الجسم أسود، هاي مو قاعدة. رأسا اكتشفنا شنو؟ أن العام كاذب. أما الجزئيات لا تستطيع أن تكذبها مثل العام. شوف نرجع على نفس النقطة رقم 2، أن العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاص. ليش؟ لأن هذا الخاص اللي سميناه جزئي، إحنا ما ندري شنو مبتنى على أي قاعدة عامة. أكثر الناس لا يعرف أن هذه الجزئيات مبتنية على أي قاعدة. أما الأحكام المشهورة المنشعبة منه كمثال الإحسان للأصدقاء والإساءة إلى الأعداء، فإن النقض المتقدم للموضوع لا يستلزم نقضها، لما قلناه أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. يعني شلون؟ وضح لنا. يقول لو نقول مثلا الإحسان للأصدقاء ممكن ماذا؟ ممكن أن تنقض العام، تبقى شنو؟ الإساءة إلى الأعداء حسنا. تبقى على وضحها لما تبقى على وضحها؟ الجواب تبقى على وضحها. لماذا؟ يعني شنو تبقى على وضحها؟ تبقى مشهورة. لماذا؟ لأن قلنا أن نقض العام لا يستدعي ماذا؟ لا يستدعي نقض الخاص. لو نحن نقضنا الإحسان إلى الأصدقاء حسن، نقضنا أبطلنا، النقض هو الأبطال، يبقى العام في الجزئية لا يبقى. نقول الإحسان، عفوا، الإساءة إلى الأعداء حسنا، تبقى مشهورة أو لا تبقى مشهورة؟ تبقى. لماذا؟ لأن النقض العام لا يستدعي نقض الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقد الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا. نقول شنو هذا الرقم؟ يا رقم، رقم واحد، رقم اثنين، بكيفك انت تختار اي رقم. رقم واحد هو زوج وفرد في نفس الوقت، ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ لان رقم واحد اذا قلنا فرد فهو ليس بزوج، اذا قلنا رقم اثنين زوج ليس بفرد. اما اجتماع الفردية والزوجية على موضوع واحد يقول هذا مستحيل. نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا، فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد، ولا يستلزم ماذا؟ أن يكون كل ضدين كذلك. فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض. وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع، فإذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له، ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، فلا بد أن يكون في موضع التسليم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه. الخلاصة من هذا كله، قال الخلاصة أن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور. هذه هي الخلاصة، أن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور. شنو هاي العبارة؟ أن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور، يعني كذب الأصل، كذب العام خلينا نسميه، لا يستدعي كذب الخاص، أو كذب الكلي لا يستدعي كذب الجزئي، أو بعبارة أخرى كذب القاعدة الأصلية لا يستدعي من بثق، كذب من بثق منها، ما تفرع منها، فبأيهما تعبر فهو صحيح. أي تكفي. هو شنو احنا بالتقرير يقول ما هو السر في شهرة الجزئيات دون الأصل؟ تقول رقم واحد رقم اثنين، وإذا تقدر تجي مثال جي مثال، إذا ما تقدر تجي مثال هم تقول. والخلاصة هو هذا، الخلاصة أن كذب الموضوع أو الموضع عفوا لا يستكشف منه كذب الحكم المشاعب منه المشهور. فائدة الموضع وسر التسمية، إحنا المصنف يتكلمنا بفائدة الموضع وسر التسمية بالأخير آخر العبارات، وقيل غير ذلك. شوف أطلب صفحة، إذا ما تطلب صفحة أنت بعد ما أدري. فائدة الموضوع وسر التسمية آخر، يعني آخر سطر قبل نقطة رقم ثلاثة، يقول وقيل غير ذلك ولا يهم التحقيق فيه. شنو ولا يهم التحقيق فيه؟ ولا يهم التحقيق في معرفة التسمية، يعني آخر الكتاب الموضوع هذا فائدة الموضع وسر التسمية. لماذا سميناه بالموضع؟ يقول بعدين من يتكلم آخر شيء يقول ماكو داعي هسه شنو سر تسمية، خو ماكو داعي. لكن فائدة الموضع، ما هو الفائدة؟ فائدة الموضع نرجع الموضوع، لا بعدين من نوصل لها أشيرها إن شاء الله. شوف احنا عندنا شنو، عندنا مثلا بالفقه عندنا القواعد يسمونها القواعد الفقهية. هذه القواعد الفقهية لها دور في استنباط الأحكام الشرعية. فهنا هذه القواعد الفقهية بمجرد حفظها يكفي لطالب العلم أو لا يحتاج إلى تطبيق؟ هذه القواعد أنا أحفظها وأفهمها وأقدر، عندي قدرة أستطيع أن أطبق هذه القواعد حتى أستنبط أحكام شرعية من الأدلة. يقول هو الحفظ فقط لا يكفي، الحفظ بمجرد حفظ القواعد لا يكفي، لابد من ماذا؟ معرفة تطبيقها. فكذلك هنا فائدة الموضع، شنو فائدة الموضع؟ يقول أنا أفهم القواعد الجدلية وأفهم معنى الوضع ومعنى الموضع وإلى آخره، والمطالب كلها أصبحت شنو؟ أمامي وعرفتها. هذا يكفي لو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تطبيق هذه القواعد في علم المنطق أو في صناعة الجدل أو في صناعة البرهان أو في صناعة المغالطة أو في أي صناعة من الصناعات أو في أي علم من العلوم، لكن احنا نتكلم في صناعة الجدل، موضوعنا صناعة الجدل. يكفي مجرد معرفة القواعد وحفظها لو لابد من ماذا؟ من معرفتها ثم تطبيقها. الجواب لابد من معرفتها أولا، ثم لي القدرة ولك القدرة عليما على تطبيقها لكي ماذا؟ أستفيد من عدها بجانب الجدل. هذا فائدة الموضع. وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من الموضع في هذه الصناعة، إذا كانت الشهرة ليست له فما هي الفائدة من الموضع؟ والجواب أن الفائدة منه إن صاحب هذه الصنعة، شوف صاحب هذه الصنعة أو الصناعة يستطيع أن يعد المواضع. شنو يستطيع أن يعد المواضع؟ أحسنتم، هي المواضع يعني الأصول والقواعد، ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة. هسه عد هذه القواعد أو المواضع وحفظها وأصبحت أصول عنده وقواعد عامة، هذا يكفي؟ يقول لا، غير كافي. من بعد ما حفظها وفهمها وهي موجودة في الذهن لابد أن يطبقها عمليا حتى يستطيع أن يستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال والإثبات. ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال أو الإثبات. وإحصاء المواضع القواعد العامة أسهل وأجدى في التذكير من إحصاء جزئياتها. يقول عندنا شنو؟ عندنا المواضع، عندنا عامة وعندنا ما تفرع منها. هذه القواعد العامة اللي سميناها الأصل أو القواعد العامة أو المواضع، يقول ممكن إحصاها، لكن الذي تفرع منها الجزئيات تكون كثيرة جدا فلا يمكن إحصاها. وإحصاء المواضع القواعد العامة أسهل وأجدى في التذكير أو في التذكر من إحصاء جزئياتها المشهور، المشهورات المنشعبة منها. إذا ما هي فائدة الموضع يا شيخ حسن؟
يعني أحفظ القاعدة وأحفظها في نفسي، ثم بعد ذلك أستنبط من هذه القاعدة مشهورات أو أحكام كلية مشهورة هي جزئيات من هذه المعرفة.
أحسنت، جزاك الله خير. ولذا قالوا، من هو اللي قالوا؟ المناطق طبعا، كلامنا وين المنطق؟ ينبغي للمجادل ألا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور. هذا ايش سمينا احنا اللي تعبير ذول اهل الصناعه يسمونه سر المهنه. هاي القواعد احتفظها لنفسك، يوم من الايام يصير مجادله، يصير نقاش، يصير جدل، يصير كذا، انت لا تصرح بماذا؟ بهذه القواعد. هذه القواعد شنو؟ المقابل ممكن ان ياخذها من عندك يستفيد من عندك. أنت الجدل، شنو الجدل؟ صناعة الجدل، أنت تتقن هذه الصناعة حتى تغلب الخصم. الخصم اللي أمامك السكتة بعد لا يستطيع النقاش والجدال، فأنت هاي القواعد الأصول العامة، الأصل، القواعد أو الكليات اللي اعتمدت عليها لا تصرح بها. هذا من تصرح بها راح يأخذها من عندك يستفيد من عندك، فهذا سر المهنة لا تطيل. لذلك قالوا المناطق ينبغي للمجادل ألا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور، بل يحتفظ به بينه وبين نفسه. هذا أولا. وثانيا، حتى أولا شنو؟ أولا يحتفظ به لنفسه لأن هذا اعتبار سر مهنة، وثانيا حتى لا يجعله معرضا للنقض والرد. هذا شنو؟ أنه يأتي إلى هذه القواعد العامة ويريد أن ينقض عليها، يريد أن يبطل هذه القواعد التي اعتمدت عليها، لأن نقضه، نقض عن المواضع ورده كما تقدم أسهل وأسرع. إحنا شنو قلنا؟ قلنا نقض العام يكون أسهل وأسرع من نقض الخاص أو الكلي من الجزئي.
سؤال فعل الكلية، يعني
هو لذلك شوف يقول لازم تعدهن. خلينا نرجع للعبارة. وإحصاء المواضع القواعد العامة قبل ولذا قالوا، قبلها بسطرين. ولذا قالوا ينبغي للمجادل. وإحصاء المواضع القواعد العامة أسهل وأجدى في التذكير من إحصاء جزئياتها المشهورات المنشعبة منها. هاي المشهورات والخلقيات والجدليات هي هذني العامة. القواعد العامة هاي الأمثلة شنو؟ الأمثلة كلها مبتنية عليها من على القواعد العامة، التأديبات الصلاحية، الخلقيات، المشهورات، انه بتقسم مشهورات حقيقيه وغير حقيقيه وشبيهه بالمشهورات، هاي كلها شنو يصير؟ قواعد عامه. وهاي كلها امثله جايه نسولف كلها مبتنيه على من؟ على ذيك القواعد العامه المشهوره. فذن تحتفظ بين ذهنك والنوب شنو تستنبط منها؟ تنبثق منها جزئيات كليه ما مشهوره. وانت تشوف حتى على مستوى النقاش، حتى على مستوى النقاش يأتون بأمثلة قضايا مشهورة، أما القاعدة الأساسية لا يصرح بها. ليش؟ أولاً قلنا هذا السر المهنة، وثانياً نقضها يكون أسهل إبطال العام، وإذا أنت أبطلت العام بعد ما تقدر تتحرك. لكن الجزئيات المنبثقة منها إذا أريد يبطل الأولى عندك ثانية، يبطل الثانية عندك ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا، فتبقى تتكلم مستمر بالكلام. أما أنت إذا عندك القاعدة الأساسية والأصل الأساسي اللي أنت معتمد عليه أبطل المجادل اللي هو أمامك، بعد شنو لا تستطيع الكلام. ومن أجل هذا سمي الموضع موضعا. لماذا؟ لأنه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار. ومن أجل هذا لماذا سمي الموضع موضعا؟ قال لأنه، هذا الجواب التعليل، لأنه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار. وقيل إنما سمي موضعا، هذا شنو؟ تعليل ثاني. وقيل إنما سمي موضعا لأنه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر، وهو جيه أيضا. وقيل غير ذلك. بعدين ماذا يقول المصنف؟ ولا يهم التحقيق فيه. السدي سمي موضع، هذا ماكو داعي واحد هم يطول به أكثر من اللازم، يضيع في وقت زايد. ولا يهم التحقيق فيه، فيه ضمير من يعود في معرفة التسمية، في معرفة التسمية. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية، فائدة الموضع وسر التسمية. النقطة الثالثة أصناف المواضع. قبل لا ننتقل إلى النقطة الثالثة شوي بها طول، أكو سؤال؟ اللي عنده سؤال خليه يتفضل، وإذا ما أكو سؤال نكمل. أصناف المواضع رقم 3. أصناف المواضع: جميع المواضع في المطالب الجدلية إنما تتعلق بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أي تتعلق بالإثبات والإبطال. الجدل شنو الجدل؟ يالي ذكر تعريف الجدل، قلنا شنو الجدل يالي ذكره؟ أحسنت، هو شنو؟ فعندك شنو؟ عندك أنت الجدل. شنو عرفنا الجدل؟ صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة. من المقدمات المسلمة إقامة الحجة. فإحنا نقيم الحجة على ماذا؟ نقيم الحجة إما لأجل إثبات شيء، أو نقيم الحجة من أجل ماذا؟ نفي شيء. فيقول جميع المواضع في المطالب الجدلية، جميع المواضع في المطالب الجدلية مبتني على ماذا؟ تتعلق إما بإثبات شيء أو إبطال شيء. إما بإثبات شيء أو إبطال شيء. هو هذا مهمة المجادل. المجادل عنده مهمة، شنو مهمته؟ إما أن يثبت هذا الشيء بأنه صحيح واقعا، وإما أن يبطل هذا الشيء بأنه ماذا؟ غير صحيح. وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها، ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه. زين، هذا احنا شنو يقول الان؟ عندك شنو؟ مطالب جدليه. اما ان تريد ماذا؟ اما ان تريد اثبات شيء او ابطال شيء. زين، احنا عندنا اي موضوع تريد النقاش بها شيخ حسن؟ اي موضوع؟ جيد
او نفي شيء.
زين، الموضوع يا موضوع، احنا عندنا موضوع مره ديني، ومره شنو؟ موضوع سياسي، مره موضوع اجتماعي، مره موضوع عندنا اقتصادي، مره موضوع شنو؟ رياضي، والى اخره. فهذا هل يستطيع المجادل ضبط هذه المواضيع؟ صعب جدا، مو بس صعب، صعب جدا. لذلك يقول هذا، أنت من تريد تأتي وتقول أنا أستطيع أن أجادل في كل شيء، هذا صعب جدا. فلا بد ماذا؟ لا بد من تصنيف هذه المواضيع. تصنف هذه المواضيع. تقول شنو؟ عندنا مواضيع نصنفها يعني نقسمها. يوم أنت عندك مكتبة، عندك مكتبة الآن، عندك بناية وعندك مجموعة من الكتب. تأتي للكتب وتسطرها عليها من على الرفوف على المكتبة تخليها. خب مرة عندك مسألة فقهية، وين تراجعها؟ إذا هي شنو أنت جبت الكتب وخليتهم هذا. عندك مسألة تاريخية، وين تراجعها؟ أما لما تأتي وتصنف هذه المكتبة، تقسم هذه المكتبة، هذا القسم لمن؟ للكتب الفقهية، وهذا القسم للكتب التاريخية، وهذا القسم لمن؟ للكتب السياسية، وهذا القسم للكتب العقائدية. الآن من تريد تطلع كتاب تصير قضية سهلة. كذلك بالنسبة لمن في صناعة الجدل أو بالنسبة للمجادل، الآن يصنف هذه المواضيع، مواضيع دينية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية إلى آخره. فالآن يأتي الشيخ حسن يقول أنا متخصص بالجانب الديني، يأتي سماحة السيد يقول أنا متخصص بالجانب السياسي، يأتي سماحة الشيخ يقول أنا متخصص بالجانب الاجتماعي، وهكذا بالجانب الاقتصادي الرياضي. الآن كل واحد يأخذ المطالب والأصول الأساسية التي تناسب هذا العلم. الآن إذا أنت شيخ حسن يقول أنا مهتم بهذا الجانب الديني، أنت تأتي لمن؟ إلى الأصول العامة. الأصول العامة، وين الأصول العامة التي تنبثق منها ماذا؟ تنبثق منها قواعد مشهورة وتصبح أيضا كليات مشهورة. وهكذا عندما تفارس هذه المطالب وتصنف هذه المطالب، يستطيع المجادل أن يصل المن إلى مبتغاه وإلى ما يريده. أما إذا يبقى هكذا لا يستطيع، لأن عندنا مواضيع مختلفة. لذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول وعلى، وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه، وإعداد المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من يريد، على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها، ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه. والتصنيف في هذا الباب إنما يحسن بماذا؟ بتقسيم المحمولات. عندنا موضوع ومحمول، الآن نقسم المحمولات حسب ما يليق بها في هذه الصناعة. وقد بحث المنطقيون هنا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة، وأن اختلف عن الأسلوب المحمول في بحث الكليات. ونحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم وفهرسا لمباحثهم في هذا الباب، نسلك طريقتهم في التقسيم. يقول نأخذ نفس الطريقة في التقسيم، فنقول أن المحمول إما أن يكون مساويا للموضوع في الإنكاس، وإما أن لا يكون مساويا. نأتي إلى المحمولات. يقول كيف نقسم ونفهرس حسب المحمول. المحمول إما أن يكون مساويا، المساوي للموضوع في الانعكاس. شنو في الانعكاس؟ يعني شنو يقصد بالانعكاس؟ يعني يقول الموضوع الانعكاس، كلمة انعكاس شنو يقصد بها؟ يعني يقول الموضوع هو نفسه المحمول، والمحمول نفسه هو الموضوع. إما أن يكون مساويا للموضوع في الانعكاس، وإما أن لا يكون، وإما أن لا يكون مساويا. والأول، من هو الأول؟ إذا كان مساويا، يعني إذا كان المحمول مساويا للموضوع، إذا كان المحمول مساويا للموضوع، وإما الأول لا يخلو عن أحد أمرين. أولا أن يكون دالا على الماهية، إما أن يكون دالا على الماهية، والدال على الماهية أحد شيئين، وإما أن لا يكون دالا على الماهية، إما أن يكون دالا على الماهية وإما ألا يكون دالا على الماهية. شنو دالا على الماهية؟ يعني إذا تريد تطلب الشيء يقع في جواب ما هو عن حقيقة الشيء. إذا تريد أن تطلب ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء يا شيخ فراس، يعني يقع في جواب ما هو الماهية الذي يقع في جواب ما هو، ما هو هذا الشيء. فهنا إذا كان المحمول مساويا للموضوع، وإما لا يكون مساويا للموضوع، الذي يكون مساويا للموضوع مرة يكون دالا على الماهية ومرة ألا يكون ماذا دالا على الماهية. ما معنى الماهية الذي يقع في جواب ما هو؟ يعني هذا الشيء عندنا نقول ما هو هذا الشيء، أي سؤال يقع في جواب ما هو، يعني يقع في السؤال. هذا الذي يكون دالا على الماهية بمن يكون دالا على الماهية؟ بالتعريف. التعريف ما هو؟ إما أن يقع بالحد أو يقع بالرسم. أي شيء نقول ما هو حقيقة هذا الشيء، يعني شنو شيخ فراس؟ يعني نريد أن نعرفه. والتعريف خذيته بالفصل الأول، التعريف إما بالحد التام وإما بالحد الناقص. بالحد التام قلنا بمن؟ يعني إما بالحد وإما بالرسم. والأول لا يخلو عن أحد أمرين، أن يكون دالا على الماهية، والدال على الماهية أحد شيئين، حد أو رسم. والذي يدل على الماهية أحد أمرين، إما الحد وإما الرسم.
الشيخ مثلا كاتب اسم،
ها؟
اسم أن يكون الماهية كاتب نقطة والاسم ساقط عن الاعتبار.
سواء كان حدا تاما أو ناقصا، أو اسم والاسم ساقط عن الاعتبار هنا، لأن حدا
أو اسم.
والله ما أدري الاسم ما له معنى. شو إذا أريد أسوي؟
هذا هو الاسم صحيح، لأن هو جاي عشان اللفظ، يعني عندنا تعريف اسم لفظ فقط.
هسه نشيها الاسم حتى راجعها بال عندي طلعة قديمة أشوفها إن شاء الله. إما الحال وإما الاسم، يعني ما أدري. خلنا نشيها الاسم، راجع عندي شوية طلعة أقدم من هاي الطلعة أشوف. بالنتيجة هذا دالا على الماهية إما بالحد أو بالاسم، وهذا الحد إما أن يكون حدا ناقصا أو حدا تاما. والحد إما أن يكون حدا تاما أو حدا ماذا ناقصا. والحد إما أن يكون حدا تاما أو حدا ناقصا. والاسم هذا قلنا الاسم الرسم، خلينا نقول الاسم هسه الآن باكر إن شاء الله نتأكد، ساقط عن الاعتبار هنا، لأن حمله على الموضوع حمل لفظي. إذن حمل لفظي اسم صحيح، أي إذن اسم صحيح، حمل لفظي لا حقيقي. نعم نعم الاسم صحيح، ما حاجة لمراجعة. فلا يتعلق به غرض المجادل، فينحصر الدال على الماهية هو ماذا؟ الحد، سواء كان حدا تاما أم حدا ناقصا. لماذا؟ لأن الاسم ساقط عن الاعتبار، لأن الاسم ساقط عن الاعتبار. جيد. فلا يتعلق به غرض المجادل، فنحصر الدال على الماهية في الحد فقط. وإما أن لا يكون دالا على الماهية، شنو قلنا؟ إذا كان الموضوع مساويا للمحمول على وجه الانعكاس، إن الانعكاس ما هو؟ الموضوع هو المحمول والمحمول هو الموضوع، ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دالا على الماهية وإما لا يكون دالا على الماهية. الدال على الماهية ما هو؟ إما الحد وإما الاسم. قلنا الحد سواء كان حدا تاما أم حدا ناقصا. والاسم يقول الاسم ساقط عن الاعتبار. لماذا ساقط عن الاعتبار؟ لأن حمله على الموضوع حمل لفظي، وإحنا ما جاي ندور بمن على اللفظ، نريد حقيقة الشيء لا لفظ الشيء. إذن الدال على الماهية هو الحد سواء كان ناقصاً أم تاماً. ثانياً وإما لا يكون دالاً على الماهية، هذا الموضوع لا يكون دالاً على الماهية. والثاني أيضاً يقول لا يخلو عن أمرين، والثاني هو هذا الثاني، هذا عندنا أولاً وهذا الثاني. والثاني أيضاً لا يخلو عن أمرين، إما أن يكون واقعاً في طريق ما هو، إما أن يكون واقعاً في طريق ما هو، وإذا كان واقعاً في طريق ما هو نسميه ماذا؟ نسميه بالجنس، نسميه بالجنس. وإما أن لا يكون واقعاً في طريق ما هو، وإما أن لا يكون واقعاً في طريق ما هو. هذا شو راح نسميه العرض، العرض. زين، ما هو الجنس، ما هو العرض؟ والثاني، من هو الثاني الذي لا يكون مساويا للموضوع في الانعكاس؟ إما أن يقع ماذا؟ أن يكون واقعا في طريق ما هو، الذي يكون واقعا في طريق ما هو، يعني شنو؟ السؤال يكون عن من؟ عن ذاتيات الشيء الذي يقع في طريق ما هو. السؤال يكون عن ماذا؟ يكون عن ذاتيات الشيء، وذاتيات الشيء ما هو؟ النوع، الجنس، الفصل، صح أو مو صح؟ هاي ذاتيات الشيء، الجنس والفصل والنوع. نعم، والجنس بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات، إذ لا فائدة تظهر في هذا الفن بين الجنس والفصل، وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع. يقول هذا الفصل ماذا؟ يكون لا يكون مساوي للموضوع. ليش لا يكون مساوي للموضوع؟ نقول ماذا؟ الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، موجود هذا بعد الشيء. وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع، فلأنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمكن أن يقع على الأشياء المختلفة بالحقيقة، وإن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقة الحقيقية أو الحقيقة، فإن الناطق مثلا لا يقع فعلا إلا على أفراد الإنسان، الناطق لا يقع إلا حقيقة إلا على أفراد الإنسان الناطق، ولكن بالقوة وبحسب مفهومه يصح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق، فلا يمتنع فرض صدقه على غير الإنسان فلم يكن مفهوما مساوي للإنسان بهذا الاعتبار، يسمى هنا جنسا. هذا يأتي في الدرس جاي إن شاء الله بالتفصيل. صلوا على محمد وآل محمد. هذا نوضح أكثر بالدرس الجاي إن شاء الله.